بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتذاكر شيئا من الآداب المتعلقة بالدعاء. ولا شك أن الدعاء من أجل وأعظم العبادات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. فحقيقة العبادة متمثلة في الدعاء، لأن العابد لله سبحانه وتعالى إنما يعبد الله حبا في الله وطمعا في. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وتعوذ بالله من النار. قال: حولها ندندن. فالصلاة بما فيها من ألفاظ وأذكار وحركات ودعوات، كلها إنما يفعلها العبد لأنه يرجو الله جل وعلا والدار الآخرة، ويخاف عذاب النار والعقاب الأليم الشديد. فالدعاء متمثل في جميع العبادات. وأما دعاء اللفظ وسؤال الله سبحانه وتعالى فهو حديثنا على وجه الخصوص. ذكرنا فيما سبق آدابا كثيرة، وهناك آداب أخرى نواصل ذكرها. فمنها آداب الدعاء بسم الله الأعظم، فإن ذلك سبب من أسباب الإجابة. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسم الله الأعظم، نلاحظ كيف اشتملت على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأحديته، وكونه تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها. هو السيد جل وعلا الذي كمل في أسمائه وفي صفاته، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو وحده لا شريك له المستحق للعبادة، امتن على الخلق جميعا، امتن عليهم فخلقهم وأوجدهم من العدم ورزقهم من الطيبات وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، بل أبدع الله جل وعلا خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، هو جل وعلا صاحب الجلال وأهل الإكرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هؤلاء الذين ذكروا مثل هذا الكلام الطيب، قالوا لقد سأل، قال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا يدل على أن هذه أسماء عظام لما اشتملت عليه من أسماء الله جل وعلا وجميل صفاته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران، آل عمران، قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا من آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء والاستكثار من الطلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، فينبغي على الداعي أن يكثر من الدعاء والمسألة والإلحاح، لأن ذلك يدل على شدة حاجته وفقره وتعلقه بربه، وكأن لسان حال العبد وهو يدعو كأنه يقول لا أبرح الباب حتى تستجيب لي، وكذلك يسأل بأعظم ما يستطيع ولا يتصغر شيئا يسأله، فإن ملك الله كريم وهو جل وعلا واسع العطاء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما لا يتعاظمه شيء أعطاه، فلا تستصغر مسألة فتظنها صغيرة أو عظيمة على الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه. أيضا من آداب الدعاء وبه نختم أن يسأل الإنسان ربه فيما يريد، سواء في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فلا يتحرج أن يسأل ربه في أمور تتعلق بدنيا ولو كانت حقيرة، فإن هذا السؤال يدل على شدة تعلقه بربه وافتقاره إليه في كل الأمور. ويرى في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من لم يسأل الله يغضب عليه. إذن فهذه بعض الآداب التي على الداعي أن يتأدب بها، وهناك آداب أخرى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يستجيب دعاءنا وأن يعطينا سؤلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، ونأخذ هذه المكالمة. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحفظك إن شاء الله. سؤالي طويل العمر بخصوص صلاة المسافر إذا صادف المغرب والعشاء. الآن سأل نحن مثلا نصلي المغرب، نحن نكون مسافرين وتدخل مثلا المسجد او مول، تحصل جماعه يصلون مغرب جماعه ثانيه مثلا، هل يجوز لي ادخل معهم بنيه العشاء؟ انا اصلي مثلا اتريا ركعه، هم يخلصون ركعه، ادخل معهم ركعه الثانيه والثالثه
ان شاء الله. جزاك الله خير. واضح ان شاء الله محمد.
بس جزاك الله خير.
ما شاء الله رد. الله يحفظك. حياك الله. فالشيخ صالح محمد يقول إذا كان مسافر وصلى المغرب ويقول دخلت مع جماعة يصلون العشاء أنا يقول مسافر والإمام يصلي صلاة تامة فيقول هل يجوز أن أدخل معهم في الركعة الثانية بنية أن أصلي العشاء قصرا؟
الحمد لله. المسافر متى ما صلى خلف المقيم فإن الأصل في صلاته أن يصلي تماما بصلاة المقيم. وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه عندما أتاه أصحابه فسألوه فقال قالوا ما بالنا إذا كنا في رحالنا قصرنا الصلاة وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا الصلاة. فقال سنة نبيكم. فالأصل أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه لا يقصر الصلاة وإنما يتمها. وبناء على هذا فإن الأحوط في هذه الحالة والأبرأ للذمة إتمام الصلاة، لأن إتمام الصلاة محل اتفاق بين أهل العلم. فالمسافر إذا أتم الصلاة فإن صلاته صحيحة. أما إن قصر الصلاة وهي واجبة عليه في الإتمام ففي هذه الحالة محل صلاته خلاف بين أهل العلم، أي في مثل هذه الحالة التي سأل عنها الأخ السائل، وبناء أو حالة أخرى كان يصلي يدرك من الإمام ركعتين في صلاة العشاء وهو يصلي العشاء مسافرا، فها هنا يتم الصلاة حتى ولو أدرك ركعتين وهو في حال سفره. وبناء على ذلك أيضا لو أنه صلى خلف إمام يصلي المغرب وهو ينوي صلاة العشاء فالأحوط والأبرأ للذمة في هذه الحال أن يتم صلاته رباعية حتى يخرج من الخلاف. والخروج من الخلاف ممدوح، لأن من أتم الصلاة فلا شك أن صلاته صحيحة. أما من قصر الصلاة فإن هذه الصلاة وهي في هذه الحال تقع محل الخلاف، والخروج من الخلاف في هذه المسألة أمر طيب، وذلك لأن شأن الصلاة عظيم، شأن الصلاة عظيم، والاحتياط فيها هو المتحتم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا فلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
والله يا طويل العمر في الفترة الأخيرة هذه المتسولين يعني شوي نحن نتلوم، يظهروا لك الحين في بدعة جديدة أو حركة جديدة، يحملون يعني علب مال دواء، علب فارغة مال دواء، ويجون عند السيارة حريم على أولاد على ريال شايب وشايل، ما يطلب منك، يقول أنا ما أريد منك فلوس لكن اشتري لي هذا الدواء. وأنا أتم أدور على صيدلتين ثلاثة لين أعيز وحصل لك ما حصل الدواء، أشير أقول له كم فلوس الدواء هذا وأعطيه فلوسه، ولكن اكتشفت أن بعدين يشيرون في عدة سيارات وأربع سيارات وخمسة تدور من ناقل الحرم وهاشف. زين حين القرآن الكريم يقول وأما السائل فلا تنهر، يعني ونحن ما نعرف يعني حكومتنا الرشيدة يعني حذرتنا، يعني نحتار نبلغ عليهم، والله نخاف من يعني أن نؤثم، يعني في نفس الوقت نشوفهم كذي ما نعرفهم هل هم صادقين أم كاذبين، ما أعرف شو الدبرة. هنبلغ عليهم يعني يقول لك من واجب أنك تبلغ عليهم، ومنك نحن ما نعرف هل هو مريض صحيح أو محتاج، ولكن نشوفه يدور على كم شخص يعني ياخذ له على هالعلبة الدواء هذه ويسوي هالاشياء، وانتم اعطونا الراي اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى يوجهنا عليه
ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك فلاح، بارك فيك. تسمع ان شاء الله الرد. الشيخ صالح فلاح بالنسبه للمتسولين فيقول البعض يحمل علبة دواء فارغه ويطلب من الاخرين ان يشتروا له هذا الدواء، يقول يعني أبحث عن هذا الدواء لا أجد في الصيدليات لا أجد، فيقول فضل الشيخ أضطر أن أعطيه قيمة هذا الدواء، فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح أو يقول الأولى والأفضل أن أبلغ عليه أو يقول ماذا أفعل؟ هذا يقول المتسول قد يسأل، يسأل غير، يسأل أكثر من شخص ويأخذ هذه الأموال. ويقول هناك يعني الآية قال عز وجل وأما السائل فلا تنهر، هل هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟
الحمد لله، التسول أصبح اليوم ظاهرة خصوصا في بعض الأماكن، الأماكن التجارية وفي الأماكن التي يرتادها الناس للصلاة وفي المصليات، تجد أن هؤلاء المتسولين يكثرون في هذه الأماكن، وهي في الحقيقة يوشك أن تكون ظاهرة في هذه الأماكن. والمسلم يتعامل مع هؤلاء المعاملة الشرعية القانونية، فإذا نظرنا إلى التعامل الشرعي مع هؤلاء يكون بما يأتي، أولا بنصيحتهم وعدم نهرهم، لأن الله جل وعلا قال وما السائل فلا تنهر، لا تنهر السائل، فقد يكون صادق قد يكون على خلاف ذلك. الأمر الثاني أن نتعامل معهم التعامل القانوني، والتعامل القانوني أن نبلغ الجهات المسؤولة، لم تبلغ عليه بخصوصه وإنما تبلغ على وجود متسولين في هذا المكان، الجهة المسؤولة هي التي تأتي وتتعامل مع هؤلاء. وعندما ننظر إلى حيل هؤلاء المتسولين نجدهم حيل بطرق وأصناف مبتكرة تستعطف الناس وتحرك مشاعرهم وعواطفهم كي يعطوهم مما يفتح الله على يد المعطي. وهؤلاء في الحقيقة لهم عند البحث والتحري كثير من هؤلاء ربما اغتنى بسبب ماذا؟ بسبب السؤال. فالذي يعمل ويكدح ربما ما يحصله لا يتجاوز 100 درهم، وهؤلاء في كل مسألة يحصل على هذا المبلغ بل أكثر، فيصبح هذا بمثابة الحرفة والمهنة، ويقعد هؤلاء وينتشر التسول وتنتشر هذه الظاهرة. إذن لابد من التوجيه الشرعي الصحيح في ذلك. التوجيه الشرعي الصحيح أن من أراد أن يعطي الصدقة فإما أن يعطيها لمن يعرف أنه مستحق لها، كان يكون قريبا أو صديقا أو معرفة وهو مستحق لهذه الصدقة وهذه الزكاة، أو تتوجه بها إلى الجهات المختصة، فإن الجهات المختصة عندهم قوائم بأولئك المحتاجين ويدرسون حالاتهم. والحمد لله جمعيات كثيرة متوفرة في الدولة، في كل إمارة تجد جمعية من الجمعيات المرخصة. إذن المعطي أو المسؤول يتعامل معهم بالتعامل الشرعي، من عدم نهرهم، من نصيحتهم، من تبليغ الجهات المختصة. والأمر الأخير أن من عنده صدقة أو زكاة فإن هناك جهات تستقبل الزكوات وتستقبل الصدقات وتوصلها إلى مستحقها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي؟
الزكاة أوجبها الله جل وعلا على من ملك مالا وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومصرف هذه الزكاة للفقراء والمساكين، لا تعطى للأصول ولا الفروع، لا تعطى للآباء ولا تعطى إلى الأبناء. أما الإخوان والأخوات فإن انطبق فيهم وصف الفقر أو المسكنة فكان لا يملك ولا يعمل وليس له مدخول أو عنده مدخول لكن دون نصف الكفاية، فهذا الفقير الذي يعطى، أو عنده فوق نصف كفايته ولكن ليس عنده تمام الكفاية وهو المسكين، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. وإعطاء الأخ من الزكاة فيه أجر عظيم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إعطاء ذوي القربى يثاب عليه المرء ثوابين، أجر الزكاة وأجر الصدقة. والله جل وعلا قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا حدثت غيبة في مجلس تضايق قل واستغفر للمغتابين ولا أستطيع الخروج من البيت لأن غالبية الناس تكره الجلوس بهذه الطريقة، وإذا يقول لا يصح ماذا نفعل كي لا نغضب الناس؟
جلوس مثل هذه المجالس التي فيها الغيبة والنميمة هي مجالس لغو، والله جل وعلا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمسلم إذا وقع في عرض أخيه فإنه يذب عن عرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل الذي يذب عن عرض أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم من ذب في عرض أخيه، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الأجر الذي يؤتيه الله جل وعلا لمن يذب عن عرض أخيه. وهذا حق أخيك أن تدافع عنه وأن تحمي عرضه وأن لا تسكت إذا وقعت الغيبة عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات سمع أحدا يغتاب أخاه المسلم، فلما مر دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلان وفلان، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما انزلا فكلا من هذه الجيفة، قالوا يا رسول الله إنها جيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نلتما من عرض أخيكما. فها هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الساكت كالمتكلم وأمرهما أن يأكلا من الجيفة. إذن عندما تحدث مثل هذه الأمور في المجالس لا يستمر الإنسان مثل هذه المجالس، ويستطيب الجلوس فيها إذا كان ما فيها من إذا كان فيها اللغو واللهو والوقيع في أعراض الناس وإيقاع النميمة فيما بينهم، ولكن إذا احتاج الأمر إلى نصيحة فإنه ينصح بالتي هي أحسن، فيأخذ بيد المتكلم وينصحه، وإذا تطلب الأمر دفاعا عنه خصوصا إذا علم أنه بريء من هذا الشيء فإنه يجهر بذلك، ولو ترتب على ذلك شيء مما يقع في النفوس، فلا بد من ردع هؤلاء المغتابين وإرجاعهم إلى الصواب وبيان الحق وتحذيرهم من الوقوع في الغيبة. والله جل وعلا ذكر الغيبة في أسوأ الأحوال، قال الله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني تصوير غاية في الشناعة، لا يتقبل أحد أن يأكل لحم إنسان، فكيف إذا كان هذا الإنسان أخا له، فكيف يكون محبا لهذا الأكل؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، والحالة الأخيرة أنه ميت، يعني في حال ضعف لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا رد الآكل الذي أكل عرضه ولحمه. فإذا يكفي في تحذير الغيبة وبيان خطرها هذه الآية العظيمة. إذن تذب عنه وتدافع عنه وتذكره بالتي هي أحسن، وتنصح أولئك المغتابين أن يكفوا عن الوقيع في أعراض الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول تذكرت في التشهد الأول من صلاة العصر أن أتيت بركعة، ثم يقول صليت ركعتين وتشهدت التشهد الثاني، بعد ذلك أتيت بالركعة الأولى وسجدت للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم. عند فالشيخ يقول تذكرت في التشهد الأول من صلاة العصر أني أتيت بركعة واحدة فقط، ثم يقول صليت ركعتين وتشهدت التشهد الثاني، بعد ذلك أتيت بالركعة الأولى وسجدت للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟
من تذكر أنه نسي ركعة فجلس في الركعة الأولى هكذا؟
نعم،
فإذا تذكر أنه جلس في الركعة الأولى وأنه يتشهد وليس هذا هو موضع التشهد، فإنه يجب عليه أن يقوم فيأتي بالركعة التي لم يأتي بها ويتشهد، ثم يكمل صلاته. فإذا فرغ من الصلاة سجد للسهو قبل السلام، إذن من أنقص ركعة من الصلاة فجلس في الركعة الأولى فإنه يقوم ويأتي مباشرة، يقوم ويأتي بتمام الركعة الثانية بالنسبة له، ثم يكمل صلاته. إن كانت رباعية فيأتي بالركعتين، وإن كانت مغرب فيأتي بركعة. فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنه كان مسافر، يقول كنت على سفر وردت نصل المغرب مع العشاء جمع تأخير، وذهبت إلى المسجد وقت العشاء حتى أصلي المغرب، فيقول فضل الشيخ رأيت جماعة يصلون العشاء، هل أدخل يقول معهم أو أصلي لوحدي؟
إذا دخلت المسجد فإنك لا تصلي لوحدك وهم يصلون، وإنما تدخل معهم في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فها هنا إذا دخلت وهم يصلون فتصلي، قاموا إلى الرابعة، تشهدت أنت فسلمت وانصرفت من صلاتك، ثم بعد ذلك دخلت في صلاة العشاء معهم في الركعة الأولى بالنسبة لك والركعة الأخيرة بالنسبة لهم. وهذا له شواهد كثيرة تدل على جواز انصراف المأموم من الصلاة لوجود العذر، ومن هذا أن يكون الإمام يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا وضعت يقول عظام الطعام وأنا آكل في الصحن يجب أن أسمي أقول بسم الله لأن الجن يأكله، هل هذا صحيح؟
هذا الذي ذكره الأخ السائل صحيح، ولكن ليس بهذه الطريقة. فيكفي أن تسمي في أول الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الجن أوفر ما يجدون من العظم طعاما إذا ذكر اسم الله عليه. فإذا ذكرت اسم الله عليه يكفي أن تأكل وأن تضعه على جنب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا دخلت في مسجد ويقول الإمام أو الخطيب يقول كان يخطب بغير العربية ويقول أنا لا أعلم بذلك، هل صلاتي صحيحة وصلاة حضوري لخطبة الجمعة تصح؟
حضورك لهذه الخطبة صحيح، وذلك لأن المقصود من حضور الخطبة هو الاستماع إلى القرآن، في الخطبة يكفي فيها الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والحث على طاعته، فمتى ما وجد هذا في خطبة الخطيب فالخطبة صحيحة، والمسلم مأمور بالاستماع على كل حال، فإذا حضر الخطبة فإنه مأجور على استماعه ولو كان لا يعقل، فإنه سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أيضا هذه الآيات تتلى، مما يعظ وينصح به الخطيب، وهذا يكفيه في صحة خطبة صحة استماعه إلى الخطبة وصحة صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.